السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم الحسن من سلطنة عمان. أم الحسن تقول: يا شيخ، هل صحيح أنه لا يجوز أن أذهب إلى الحج وأنا علي دين، علما أن الدين الذي علي للبنك وليس لشخص؟ تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم الحسن من عمان، بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمن أراد الحج وعليه دين لا بد أن نعلم مسألة، وهي أن الدين على قسمين: دين حال ودين غير حال. الدين الحال ما هو؟ الدين الحال هو المبلغ الذي اقترضتيه أو تعاملت به وحل قبل الحج، حل قبل الحج، وصاحب الدين يطالبك بهذا الدين، يعني يقول سدديني، سواء كان شخصا أو مصرفا أو مؤسسة مثلا. فأنت الآن بين خيارين: تستأذنين صاحب القرض، تقول: إلا أنا ناوية الحج، تأذن لي، أنا ما عندي قدرة على السداد، ما عندي قدرة على السداد لأني أريد الحج ولا أستطيع أن أحج إذا سددتك. فإذا أذن لك الحمد لله، إذا لم يأذن لك وهي الحالة الثانية، تسددين، تقدمين حق المخلوق على حق الخالق سبحانه وتعالى المالي. هذه قاعدة عندنا: حق المخلوق المالي مقدم على حق الله المالي، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، أما حق الله عز وجل فمبني على المسامح. واضح؟ بارك الله فيك. هذه الحالة الأولى. الأمر الثاني ما يتعلق بالدين غير الحال، سواء كان مصرفا أو شخصا أو مؤسسة. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال حتى أبسط المسألة. أنت يعني عليك دين السداد في رمضان مثلا، وأنت حابة تحجين وعندك القدرة على الحج، ما في حاجة تروحين تستأذنينهم ولا تقولين: والله أنا علي دين وما أقدر أحج، وأنت قادرة على الحج بالمبلغ اللي عندك، وبعدين تسددين الجهة الطالبة لك إذا حل وقت السداد. هذا التفصيل لماذا أنا فصلت فيه؟ لأن كثير من الناس لديهم مفهوم مغلوط، في مفاهيم مغلوطة كثيرة، ومن ضمن هذا المفهوم اللي هو أي إنسان عليه دين ما يحج. غير صحيح، في من الناس عليهم ملايين ويحجون. لماذا؟ لأنه ما حلت عليهم، ما ليست حالة، عند القدرة على الحج. واضح؟ الحج حقيقة نعمة من نعم الله، والإنسان إذا راح الله عز وجل يبارك له ويعين على السداد، وهو يدعو هناك في عرفة وغير عرفة. واضح أخت الفاضلة؟ فأنت دينك، عفوا، القرض اللي عليك من المصرف ما تطالبين، لأن عفوا ما يطالبك لأنه ما حل، تذهبين إلى الحج مباشرة. بارك الله فيك. الأخ أحمد عبدو من سوريا يقول: أنا موظف أجبرت على الدوام بعد انتهاء الدوام والطريق مقطوع، أستعمل دراجة نارية، وكثير من المراجعين السائقين يعطوني بعض المال من أجل تعبئة البنزين للدراجة من أجل الوصول إلى البيت، ما حكم هذه الأموال؟ أخوي أحمد عبدو من سوريا، بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للموظف لا يجوز له أن يقبل هدية أو مالا من أي شخص من المراجعين الذين يراجعون المنشأة، خاصة وهو يستلم راتب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. فأنت لا يجوز لك يا أخي الفاضل أن تقبل مثل هذه الهدايا. مفتاح من ليبيا يقول: ما حكم بيع الكروت الخاصة بالاتصالات في محل مواد غذائية، مع العلم أن الكروت يعني يعمل فيها في الاشتراك على الإنترنت؟ ويسأل يقول: أنا ما أدري يعني من حيث يعني هل يجوز بيعها وما أعرف يعني كيفية الاستعمال عند الناس. مفتاح من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لبيع كروت الاتصالات الأصل فيها الجواز والحل والإباحة على القاعدة، قاعدة الأصل في البيوعات والتجارات وفي المعاملات والعادات الحل والجواز والإباحة. فهذه الحمد لله الناس أغلب الناس الآن يستعملون استعمال مباح واستعمال سليم. قضية والله احتمال يعني احتمال أنهم يعني مثلا يشاهدون فيها أشياء محرمة أو يستعملون استعمال محرم، هذا ليس إليك، يحاسبهم ربهم سبحانه وتعالى. أما أنت الأصل أنك يجوز أن تبيع. أرأيت يا مفتاح أنت مثلا صاحب متجر مثلا وعندك أكواب تبيع أكواب، الكوب هذا ما يمكن أن يشرب فيه خمر؟ ممكن، لكن هل يحرم بيعه؟ لا ما يحرم. أنت تبيع للناس أكواب، يأتيك الناس ما تدري، يأخذ هذا شخص الكوب يستعمله في الماء في اللبن في العصير، وفي شخص ممكن يستعمله في المحرمات. عندك سكين في المتجر، السكين الذي تستعمله المرأة في المطبخ يستعمله الناس، يأتي شخص يستعمله لأشياء مباح ويأتي شخص قد يستعمله لأشياء محرمة. ما نقول بأنه ما يجوز، واضح؟ فأنت بارك الله فيك لا يدخلك الشك من هذا الباب، أنت بيعك سليم ولله الحمد والمنة. الأخ عبد الله من بلجيكا يسأل، يقول يعني زوجتي تسأل عن حكم كشف شعرها أمام والدها غير المسلم، علما بأن والدها يصر بشدة على رؤيتها دون حجاب ويريد أن يرى شعرها تحديدا ولا يرضى برؤيتها وهي محجبة، وتضيف بأن والدها لم يعقد قرانه بأمها بشكل رسمي في البلاد، ولا أعلم كانت هذه المعلومة تؤثر في الحكم الشرعي، فيسأل عن الحكم في مثل هذه الحالة. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت، أولا بالنسبة للمرأة يجوز لها، بالنسبة للمرأة المسلمة يجوز لها أن تكشف شعرها أمام والدها غير المسلم، هذا من حيث الأصل. يجوز للبنت أن تكشف شعرها، يجوز للبنت المسلمة أن تكشف شعرها أمام والدها غير المسلم، ما دام أنه مأمون، يعني من جهة ما عنده شذوذ ولا عنده انحراف ولا عنده كذا، لا بأس بذلك. ولذلك ليس كل شيء ينقطع بالإسلام، يعني تنتبهون لهذا، يعني ليس كل مسلم أو كل شاب أو فتاة أسلمت انقطعت تماما عن والديها، هذا غير صحيح، فتبقى المحرمية بين البنت وبين أبيها، فهو من محارمها، فهو من محارمه. اللي أشكل علي ما ذكرت أنت في سؤالك أو في يعني استفسارك، تقول بأن هي تقول بأن والدها ما عقد على أمها عقدا صحيحا، يعني هل يعني سامحني أقول هذا الكلام، هل هي ولدت من سفاح؟ يعني أنا ما أعتقد هذا، يمكن هي يعني تشددت قليلا أو كذا، لأن عندهم هناك يعني مسائل ارتباط الرجل بالمرأة لديهم نظام معين، ولذلك فيما يظهر بأن ولدت من نكاح يعني ولم تولد من سفاح، فلا تشكك في هذه المسألة إلا إذا والله هي قالت نعم أنا متأكدة 100% أن, 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 أن هي ولدت قبل ما يعقد عليها، قبل ما يعقد والدها على أمها، ممكن في هذه الحالة نقول هذا أجنبي عنها، هذا أجنبي لا يجوز لها أن تكشف أمامه ولا أن يكون لها محرما، واضح؟ أما إذا قالت لا أنا هو لا علاقة أصلا، النظام عندهم أن الرجل يرتبط بالمرأة فترة من الزمن ثم بعد ذلك يعقد عليها ثم جاءت بعد العقد، ففي هذه الحالة يكون يعني النسب صحيح بالنسبة إليه. بارك الله فيك. إسحاق من الجزائر بارك الله فيه يسأل، يقول أنا مدرس قرآن، وعندما يأتي عندي تلميذ جديد وليه يعطيني أجرتي عند بداية عملي، فما حكم ذلك؟ إسحاق من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك وشكر الله سعيك وبارك عملك. أخي الفاضل السؤال، هل أنت تأخذ من يعني جهة معينة تستلم رزق مثلا، يعني في مكافأة مثلا، أنت تنتمي إلى مثلا الوزارة، عندكم الوزارة عندها حلقات تحفيظ القرآن وتعطيك مكافأة على ذلك؟ هل هناك مثلا جمعية تحفيظ القرآن مثلا، أو مركز أو مؤسسة للقرآن تعطيك مكافأة. إذا قلت لي نعم ما يجوز لك أن تأخذ من الطالب ولا من وليه شيئا من المال، بارك الله فيك، ما يجوز لك ذلك. أما إذا قلت لي أنا لا أنتمي لا إلى وزارة ولا إلى مؤسسة، أنا مفرغ نفسي لتحفيظ القرآن، وأنا ليس لدي عمل، لا أعمل، أنا فقط وقتي كله لتحفيظ القرآن، في هذه الحالة نعم يجوز لك إذا ابتدأوك وأعطوك، يعني ولي الطالب أعطاك، لا حرج في ذلك، لا لأنك تحفظ القرآن، وإنما للوقت الذي تمضيه وعندك التزامات وواجبات ومثلا حقوق للآخرين كوالدين أو زوجة وأولاد وبيت ومصاريف وكذا، واضح؟ لأن أصلا العبادات هذه والقربات ما يؤخذ عليها مقابل دنيوي، هذا الأجر أخروي، واضح؟ ولهذا مثلا يعني الأذان والإمامة هذه كلها تعطى لأن الشخص فرغ نفسه لهذا، يعني اقتطع من يومه ومن وقته هذا الوقت الذي يصلي فيه بالناس، وإلا ما في شيء، يعني الصلاة ما في شيء مقابل دنيوي، الأذان ما في شيء مقابل دنيوي، الدعوة إلى الله، تحفيظ القرآن، واضح؟ بارك الله فيك. فإذا قلت لي والله أنا ما عندي عمل ولا شغل، فرغت نفسي لأبناء المسلمين، يجوز لك في مثل هذه الحالة على أن تعتقد بأن هذا ليس مقابل تحفيظ القرآن، انتبه، وإنما للوقت الذي قضيته في تعليم أبناء المسلمين، بارك الله فيك. أبو عبد الله من تونس يسأل يقول هل يجوز العمل كمحلل بيانات وتحضير جداول عمل موظفين يعملون في خدمة حرفاء لشركة تقدم خدمة نقل أموال بين حسابات على موقعهم ودفع الأموال للشراء عبر النت، والحرفاء هؤلاء يتواصلون للسؤال عن كيفية استعمال الخدمة للبيع أو الشراء وطلب فض النزاع بين البائع والشاري، وهناك من يبيع أو يشتري ما يحرم كاللباس غير الساتر للعورة أو أدوية فيها محرمات إلى غير ما ذكره أبو عبد الله من تونس. أبو عبد الله من تونس بارك الله فيك. أولا بالنسبة لعمل الإنسان محلل بيانات، الأصل الجواز والحل والإباح، وهذه الوظائف من أشرف الوظائف الآن، خاصة مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، أصبح الاعتماد عليها حقيقة بشكل كبير، فكونك تعمل محلل بيانات لا حرج في ذلك، هذا الأصل أنه مباح. تقول لي والله أنا أشك، لا، الشك مطروح، وجود بعض المخالفات التي لا تمثل يعني نسبة كبيرة في المعاملات لدى هذه الشركة ما يضر بارك الله فيك، نسبة يعني قليلة جدا. أما إذا كان أصل الشركة قائمة على المحرمات، كأن تبيع الخمر مثلا أو تبيع يعني الأشياء المحرمة في شريعتنا وعقيدتنا، لا ما يجوز أنك تعمل معهم بمثل هذا. أما شركة الأصل تبيع الأشياء المباحة في الغالب ولكن فيها جزئيات أو أشياء يسيرة، هذا ما يضر، بارك الله فيك ورزقك من واسع فضله. أم عبد الله من السعودية تقول أنا متزوجة وأبلغ من العمر 60 سنة، زوجي عمره 70 سنة، أقوم بواجباتي على أكمل وجه من طبخ ونظافة وفراش وما ينقص البيت شيء. تقول يقوم زوجي بالصرف على مقاضي المطبخ فقط، لكن لا يلبي طلباتي من كسوة وما إلى ذلك، أصرف على نفسي من الضمان الاجتماعي واللي يعطوني أولادي، فهل علي إثم إذا منعت نفسي عنه وله مني أن أقوم بالطبخ والنظافة فقط؟ أختم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجك وأن يجمعك على خير. أختي الفاضلة سامحيني أقول بأن يعني اللي شرحتيه ما يرتقي إلى درجة أنك تمتنعين عن زوجك، لأنك ولله الحمد الآن أمور البيت يعني المطبخ والمونة والحاجيات كلها متوفرة، عندك ضمان اجتماعي، عندك أولادك ولله الحمد يعطونك، يعني مكتفية بهذا. فيه أنا ما أقول لك بأن زوجك مصيب، لا، أخطأ زوجك، سامحيني أقول أخطأ، لأن نفقتك على زوجك أصلا، إذا كان قادر ومستطيع يجب عليه أن ينفق عليك، لكن أنا أتكلم على ما طلبتي أنت، قضية أنك تهجرين زوجك في الفراش ويطربك وأنت تمتنعين، أنا لا أرى لك ذلك. متى تمتنعين وتهجرينه ويسقط حقه؟ نعم إذا كان ما عندك يعني مورد مالي آخر، لا ضمان اجتماعي ولا عيال يعطونك مثلا، والزوج بخيل مقتر ما يعطي ما يجيب إلا للمطبخ فقط، وأنت تحتاجين إلى لباس وتحتاجين إلى أدوية وتحتاجين إلى بعض الحاجيات مثلا الخاصة بالنساء، وتحتاجين حتى إلى يعني الأشياء اللي تتزينين فيها لزوجك وما يوفرها، نعم لك الحق أنك تمتنعين عنه. يعني قضية بعض الناس يفهم بأن الزوج فقط له حق الهجر، لا لا، المرأة أيضا لها حق أن تهجر زوجها إذا كان مضر بها، إذا كان الزوج مضر بها ما ينفق عليها، نفقتك واجب على زوجك، لك أن تهجرينه. لكن أنا شفت حالتك بأن ما ترتقي إلى أنك فعلا تقولين والله أدخل مع زوجي في مشكلة والله ما أستجيب له، تقولين والله أنا ممكن هو ينتبه لهذا لأنه مو منتبه، أنا بهجره في الفراش وفي غرفته علشان يسألني، إذا قال ليش أم عبد الله خير وش اللي صاير، تقولي له أنت ما أنا عندي 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 أشياء أحتاج، عندي ضروريات وعندي حاجيات وعندي حتى تحسينيات أحتاجها أنا كامرأة، يمكن غافل وناسي، تقولي لا أنا قلت له وطلبت منه لكنه رافض. أنا أشوف يا أم عبد الله أنت تختلفين عن في حالات بعض النساء، نعم لها الحق أنها تهجر لأن ما في لا عندها مورد مالي ولا عيال ينفقون عليها ولا أحد يلتفت لها، عندها زوجها فقط ومقتر عليها ومصر على البخل والتقتير، نقول لها نعم في هذه الحالة لك الحق إذا أردت. وبعض النساء تقول لا أنا أبصبر، لكن هي لو هجرت زوجها ما تأثم. وأما الحالة اللي أنت فيها أنا أشوف أنك في خير والحمد لله، وممكن هذا مساعدة للزوج ويكفيك الحمد لله، يصير عندك أنت لك منا على الزوج، يصير لك فضل عنده أنك ما كلفتيه، بارك الله فيك. الأخ أزاسين من كازاخستان، هكذا أزاسين من جمهورية كازاخستان. أزاسين يقول قبل أسبوع توفيت زوجتي وعليها قضاء 19 يوما من صيام رمضان، كانت قد أفطرتها من قبل، فهل يجب علي الصيام عنها؟ وإذا كان الصيام عنها واجبا فما الذي يجب عليه، من الذي يجب عليه أن يصوم عنها؟ وأيضا يقول بالنسبة للمهر لم أكن قد أعطيت زوجتي المهر إلى حين وفاته، وكانت قد طلبت مني آلة خياطة لكنها لم تحدد نوعا معينا أو سعرا محددا، إنما طلبت مني آلة خياطة بشكل عام. طيب هذا المهر يقول حكم ما حكمه؟ أزاسين من كازاخستان، أولا أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله تعالى لزوجتك، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في جنات النعيم. ثانيا بارك الله فيك، إذا كان الصيام الذي إذا كان القضاء أو الأيام التي أفطرتها زوجتك من رمضان القريب هذا وكان مرضها قد اتصل بالموت، ما عليك ولا عليها الصيام. إذا قلت لي لا هذه أيام قديمة ما صامت وكان عندها القدرة على الصيام، نعم تصوم عنها أنت أو أولادها أو أحد من أسرتكم مثلا من إخوانها أو أخواتها مثلا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. وهذا الحديث يعني الراجح من كلام أهل العلم في توجيهه أنه في كل صوم واجب، في كل صوم واجب. أما إذا طبعا تقول لي أنا أريد أن أصوم عنها، طيب أحد أخواتها تصوم، ممكن تتقاسمون أيضا، يعني أنت تأخذ 5 أيام وأختها تأخذ 5 أيام وابنها يأخذ 5 أيام وهكذا. بالنسبة للمهر يا أخي الفاضل هذا دين في ذمتك، ما تبرأ ذمتك حتى تتخلص من هذا المهر اللي هو المؤخر، والآن ما تستطيع أن تشتري به مكينة خياطة لأن ماتت رحمة الله عليه. هذا المهر المؤخر هذا ترك الآن لها في ذمتك. طيب كيف يوزع؟ يوزع على الورثة. من هم الورثة؟ إذا كان عندها أم وأب وأبناء وبنات وأنت، التركة منحصرة فيكم، الأب له السدس والأم لها السدس وأنت لك الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. تقول لا ما عندها أب ولا عندها أم، أنا الوريث لها أنا وأولادي، أنت لك الربع بارك الله فيك لوجود الفرع الوارث والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، بارك الله فيك ورضي عنك. لمين من الجزائر، لمين يقول هل يجوز الاشتراك مع شخص في حرث أرض الشخص يتكلف بالبذور والآخر عليه الأرض ويتقاسمان تكاليف الحرث. وأساس هذا السؤال أن شخصا عندنا إمام مسجد يقول بأن هذا حرام ولا يجوز ويقول بأن الإجماع منعقد على هذا, يقول يسأل يقول ما حكم ذلك. أخي الفاضل لمين من الجزائر, يعني أنت يظهر والله أعلم تسأل عن المزارعة. المزارعة مشروعة ولله الحمد عندنا في الفقه الإسلامي, المزارعة والمساقة. طيب ما هي المزارعة؟ المزارعة يكون عند شخص أرض بور مثلا, أرض ليست مزروعة, ويتفق هو وشخص على أن يقوم بزراعتها, والمحصول بينهم جزء مشاع. كيف جزء مشاع؟ يعني يقول ما يخرج من هذه الأرض نصف لي ونصف لك, ما يخرج من هذه الأرض ثلاثة أرباع لي وربع لك, ما يخرج من الأرض ثلثين لي وثلث لك, هذا المعنى. أو بالنسبة مثلا, يعني النسبة 50% 60% لي 40% لك مثلا, 90% لي لك و10% لي, هذا المعنى. لأنه ما يجوز أن يقول والله مثلا الزراعة هذه الأرض ما يخرج منها سأخذ أنا مثلا 1000 كيلو والباقي لك, ما يجوز. هذا سيكون فيه خصومة, لأنه سيقود إلى خصومة ومشاحنة, ما تدري ما الذي يخرج من هذه الأرض, واضح؟ إنما هي بالنسبة. لذلك يا أخي الفاضل أن يقوم مثلا العامل يقول أنا آتي بالبذور, لا حرج في ذلك, لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الأرض, الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام, وأهل خيبر يقومون ببذرها وزراعتها ويتقاسمون مع النبي عليه الصلاة والسلام, يعني لبيت المال يتقاسمون. فهذا دليل على أن العامل هو الذي يأتي بالبذور, وإن كان فيها خلاف, لكن حكاية الإجماع هذا صعب حقيقة, إلا أن يكون يعني إجماع مذهبي مثلا. لكن عموما يا أخي الفاضل, المزارعة هذه صورتها يكون شخص عنده أرض وعامل يأتي بالبذور فيزرعها, وما ينتج عن هذه الزراعة وعن هذا الزرع يتقاسمانه نسبة بالنسبة أو بالجزء المشاع مثل ما ذكرت لك. أما أن يحدد مثلا يقول مثلا أنا أخذ 1000 كيلو والباقي لك, هذا لا يجوز. أو يقول الجزء الشمالي لك والجزء الجنوبي لي, أو الشرقي لك ما ينتجه لك والغربي, هذا كله ما يجوز من 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 عموم المحصول, واضح؟ بارك الله فيك. فيمكن يراجع الإمام, قد يكون التبس عليه الأمر, قد يكون أشكل عليه مسألة مثلا, يراجع الإمام في هذا. بارك الله فيك ورضي عنك. سالم أبو محمد من تركيا يقول, يعني أنا أعيش في تركيا وخطبة الجمعة ليست باللغة العربية, ولكن يكون الافتتاح بآية وحديث باللغة العربية فقط, وبقية الخطبة باللغة التركية. نحن لا نفهم الخطبة, ماذا نعمل خلال الخطبة؟ هل نذكر الله تعالى ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا, أم نسكت وننصت؟ أخوي سالم أبو محمد من تركيا بارك الله فيك ورضي عنك. طبعا أخي الفاضل, بالنسبة لخطبة الجمعة, إذا صعد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا شيء من هذه الأشياء, كل هذه مما جاءت النصوص بالمنع منها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه صح فقد لغى, يعني يوم الجمعة. يعني إذا قلت لي شخص وأنت في الجمعة أسكت صح, يعني أسكت مثلا مش يشوش عليكم, أنت لغوت. جاء في حديث في رواية وإن كانت ضعيفة, ومن لغى فلا جمعة له, هذه ضعيفة الرواية. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك, الشخص الذي يحضر خطبة الجمعة وهو لا يفهم ماذا يقول الخطيب لكونه يتحدث بغير اللغة العربية, أو لكونه بعيد ما يسمع, أو لكون مثلا السماعات انقطع الصوت مثلا, فإنه لا يحل له أن يتكلم ولا ينشغل بشيء, وإنما يستمع, يبقى هذه الفترة يستمع, ويعني هي فترة قصيرة. وجودك أنت في الجمعة بحيث أنك شهدت الجمعة, هذه العبادة. كونك تفهم الخطبة أو لا تفهمها هذا قدر زائد. لذلك عندنا الآن الإخوة الصم يحضرون الجمعة ما يسمعون، لكن نقول لهم يجب عليكم أن يعني أن تبقوا ولا يعني ما تتحركون ولا يصدر منكم شيء من الأشياء، مع أنه ما يسمع الخطبة. واضح؟ بارك الله فيك يا أخوي سالم. أحمد جلابنا من الأردن يقول ما الفرق بين الإجماع والقياس؟ ويقول أنا الآن يعني في عطلة جامعية، ويعني سألني يقول هل تنصحني أبدأ بهذا الكتاب أقرأه مثلا؟ يا أخي الفاضل أحمد من الأردن بارك الله فيك، الإجماع والقياس بينهما فرق كبير. بارك الله فيك، الإجماع والقياس بينهما فرق كبير. الإجماع طبعا والقياس دليلان من الأدلة المتفق عليها بين أهل الإسلام، لأن عندنا الأدلة على قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وهذا القياس الصحيح محل اتفاق عند الأمة، خالف في ذلك الظاهرية. وبالنسبة للأدلة المختلف فيها هذه مثلا كثيرة، يعني عندك الاستحسان والاستصحاب وسد الذرائع والمصلحة المرسلة وقول الصحابي وعمل أهل المدينة والعرف مثلا، يعني هذه تجد بعض المذاهب والمدارس الفقهية مدرستان قد تتفق على أصل، ومدرستان لا ترى هذا، وقد يكون مدرسة واحدة فقط تتفق على أصل من الأصول. واضح يا أحمد أنك أنت الآن في الجامعة، وأنا أنصحك يا أحمد بنصائح. أولا لا تستعجل، يعني الآن لماذا الآن سنوات الدراسة في الجامعة 4 أو 5 سنوات؟ لأن هي مرحلية، الآن يعطونك جرعات في الجامعة، يعطونك جرعات، ما يمكن أبدا أن يعطونك العلم جملة واحدة، مثل ما قال محمد بن سيرين من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، فهم الآن يعطونك بشكل منهجي. فأنا أنصحك لا تستعجل يا أحمد بارك الله فيك، ومع الوقت ستكتشف هذه الأشياء بكل وضوح، خاصة إذا وفقت بأستاذ وبعالم يبسط لك المسائل ويشرحها لك. فلذلك مثلا الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور بعد طبعا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، من الأمور الشرعية، بحيث لا يخرم هذا الإجماع أحد من أهل العلم الذي لديه أدوات الاجتهاد. واضح؟ لكن بعض العلماء يرى بأن الإجماع إذا خالف واحد أو اثنين قالوا هذا لا ينقض الإجماع، وهذا فيها بحث ستجده في أصول الفقه. القياس هذا أيضا دليل من أدلة الشرع. القياس يقوم على 4 أركان يا أحمد: الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل والفرع والعلة والحكم. أبسط لك يعني هذه المسألة مثلا. طبعا هم يقولون القياس عندك مثلا المخدرات، الآن جميع علماء الإسلام يقول المخدرات حرام، المخدرات حرام. طيب وين الدليل؟ في دليل من القرآن على حرمة المخدرات؟ ما في. في دليل من السنة؟ ما في. عندنا الخمر في القرآن والسنة. واضح؟ طيب الآن العلماء قاسوا المخدرات على الخمر، قاسوا المخدرات على الخمر. الأصل هي المخدرات، عفوا الأصل هي الخمر، الأصل الخمر، الفرع المخدرات، العلة الإسكار، العلة الجامعة بين الأصل والفرع، ثم الحكم الشرعي الذي هو التحريم. أنا بسط لك، أحاول، لأنك أنت الظاهر في السنة الأولى، ويستفيد أيضا أخواني وأخواتي. فهذه عملية القياس. طبعا القياس عقلي، يعني القياس أصلا الجانب العقلي فيه كبير جدا، بحيث الإنسان يعمل العقل، يحتاج إلى إعمال العقل. فالقياس يقوم على هذه الأركان الأربعة: عندك الأصل والفرع والعلة الجامعة. العلة لابد أن تكون يعني صحيحة، تجمع بين هذين الشيئين. لذلك قلنا نحن إيش العلة الإسكار. العلة الإسكار الموجود في الأصل وجد في الفرع اللي هو المخدرات. إذن نهاية المسألة ما هو؟ الحكم على أن المخدرات محرمة. هذا مثال واضح بارك الله. عندك مثلا نأتي إلى الرز. الرز الآن هل يجري فيه الربا؟ يا أحمد الرز هل يجري فيه الربا؟ تقول لي نعم. طيب أين الدليل؟ ما في عند يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الرز من الأصناف الربوية. هو قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. واضح؟ طيب لما نأتي إلى موضوع القياس نجد بأن العلماء يعني مثلا قالوا ما هي العلة في الأصناف الأربعة هذه التمر والبر والشعير والملح، ما هي؟ قالوا وهذا أرجح الأقوال القوت والادخار، هذا أرجح الأقوال، ولا هي المسألة فيها بحث، يعني بعضهم يقول الكيل وبعضهم يقول كذا، لكن القوت والادخار. طيب هذا الرز مما يقتات؟ الجواب نعم، أصبح الآن الوجبة الرسمية عند أغلب الناس يأكلون الرز، إذا يجري فيه الربا. فلذلك ما حكم بيع كيلو رز بكيلو وين؟ نقول حرام، هذا ربا. من وين جبناه؟ من دليل القياس الصحيح. دليل القياس الصحيح لماذا؟ لأن طبقنا المسألة اللي ذكرتها لك. الأصل ما هو؟ أحد الأصناف الربوية، ولنقل البر لأنه أقرب إلى الرز يعني من حيث يكون يقتات البر. طيب الفرع ما هو؟ الرز. العلة الاقتيات وأنه قوت ويدخر، الحكم أنه من الربا. الكتاب اللي ذكرتها طبعا ما حبيت أنا أذكر الكتاب، كتاب عظيم يا أحمد بارك الله فيك، كتاب عظيم واعتني به واقرأه، لو تقرأه على أحد العلماء يكون طيب، وتستخرج منه الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية، وتشوف كيف يفكر العلماء، خاصة أنك أنت واضح بأنك متجه إلى يعني الشريعة. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت أم براء من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم قراءة المرأة القرآن بأحكام التجويد على شيخ دون حصول خلوة؟ يعني قسم كبير في حوالي 25 امرأة ندرس المتون العلمية والتجويد ويطلب منا التسوية لكي يصحح لنا، مع العلم أنه الرجل الوحيد في القسم والباقي نساء. أختي أم براء من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أخت الفاضلة الأصل أن المرأة تقرأ على النساء، هذا الأصل يعني إذا وجد النساء، وإذا لم يوجد نساء لا بأس المرأة أن تقرأ على الرجل، إذا طبعا من إذا لم يكن هناك خلوة والتزمت بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية. فإذا كان البلد عندكم ما في امرأة وأنتم تحتاجون إلى هذا الفن وهذا العلم لا حرج، ما دام 25 امرأة وتلتزمون بالحجاب والرجل مأمون الجانب ما في حرج، ولو يعني درسكم من وراء حجاب يكون أفضل، من وراء حجاب يكون أفضل، خاصة مع وجود يعني الآن ولله الحمد هذه المنصات وهذه الوسائل، فيكون هو في مكان وأنتن في مكان، ممكن تشاهدونه ولا يشاهد ولا يراكم، أنتم تشاهدونه وهو لا يراكم من خلال الشاشة. هذا معمول فيه الآن في أغلب المراكز النسائية ولله الحمد، يأتون بطلبة علم ومشايخ ويكون في محل في غرفة يلقي عليهن ويصحح لهن، وهو الحمد لله في غرفة وأنتن في مكان آخر لا حرج، لكن هذا لا تلجؤون إليه إلا إذا فعلا لا يوجد عندكم في البلد امرأة تحمل مثلا الإجازة ما عندها يعني كذا. وإذا كان والله تقولون ما في، الحمد لله أنت وبقية النساء إن شاء الله تتأهلنا وتقومون بهذا الدور، يعني كثير من البلاد الإسلامية بحاجة حقيقة إلى طالبات علم، بحاجة إلى محفظات، بحاجة إلى من تحمل يعني الإجازات العلمية لتتصدى لأسئلة النساء ولتدريس النساء، لأن كثير من الرجال يعانون حقيقة، هم يبذلون يجتهدون يبتغون الأجر لكن يعانون في إشكالات كثيرة، يعني في بعض الأسئلة يمكن أجدر من يجيب عنها المرأة، يعني المرأة اللي خاصة مسائل الدماء الطبيعية للنساء. بارك الله فيك يا أخت الفاضلة. الأخت أم أمينة من الجزائر أيضا تسأل تقول ما حكم قول فلانة سمينة أو قصيرة أو لباسها غير جميل في غيبتها، وهل تعد من الغيبة؟ أختي أم أمينة من الجزائر، نعم هذه من الغيبة، أن تقول المرأة عن امرأة غائبة عنها وتتحدث مع النساء تقول فلانة سمينة، فلانة طويلة، فلانة قصيرة، فلانة غبية، فلانة، هذا والعياذ بالله من الغيبة، هذه الغيبة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هذا الشيء موجود فيه. قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني البهتان العظيم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. لهذا أختي الفاضل أنا أسألك سؤال، هذه المرأة السمينة يعني لو كانت عندكم ثم قلتي لها يا سمينة تغضب ولا تفرح؟ تغضب. أو قلتي لها يا هبيلة يا طويلة مثلا تغضب، أو قلتي لها يا قصيرة تغضب. ما في أحد يرضى أن حتى لو كان الأمر يتعلق بثيابها، والله ثيابها كذا وكذا، لأن تكره هذا الشيء. لهذا الأسف الشديد يعني كثير من الناس فهموا الغيبة غلط، فهموا الغيبة غلط. هذه الغيبة فلان طويل، فلان قصير، فلان أسود، فلان أحمر، فلان أبيض، فلان غبي، فلان سيارته قديمة، فلان ثوبه كذا، هذه الغيبة. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في مسائل الغيبة، بل ربنا جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله، واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة، كان يغتاب الناس، وفي لفظ كان يمشي بالنميم، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. الغيبة، النبي عليه الصلاة والسلام صدر من اثنين من الصحابة كلام عادي جدا في حق أحد الخدم عندهم، لما نام وما ولم يصنع لهم الطعام، فقال أحدهم للآخر هذا الخادم مثل خادم بني فلان، يعني نومه ثقيل أو كذا، كلمة بسيطة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأرى لحمه بين أنيابكما، الله عز وجل أرى نبيه صلى الله عليه وسلم أثر هذه الغيبة، بسيط، كلام بسيط، يمكن هذا الخادم ما اهتز له شيء، يعني ما عادي، الأمور عادية، مع ذلك أنه قال إني لأرى لحمه بين أنيابكم. لهذا الأسف يا أخواني يا أخواتي الغيبة الآن أصبحت فاكهة المجالس، أصبح الإنسان اللي يقول للناس اتقوا الله صار يتهم بأنه متشدد معقد رجعي، يقول اتقوا الله لا تكلموا في الناس، قال هذا رجعي متخلف، هذا متشدد معقد، عنده مشكلة نفسية، مشكلة نفسية لما يقول لكم اتقوا الله أخاف عليكم من النار. بعدين الإنسان حسناته تروح لهذا الشخص، وسبحان الله يعني من أعجب العجب بعض الناس يعني يكثر من غيبة من لا يحب، هو ما يحب هذا، ما يحب هذا الشخص ويكثر من غيبته، وما يدري أنه جالس ينفعه، ها نفعه بماذا؟ بالحسنات، هو جالس يعطيه حسنات، ما شاء الله يزود رصيده، رصيد حسنات، وهذا من أعجب العجب. أنت ما تحب شخص وتعطيه، ما يعني ما جرت العادة أن شخص ما يحب آخر ويهدي له ويعطيه ما شاء الله، لا، وإيش؟ حسنات، ما هو بأموال دنيا، حسنات، يوم القيامة يأتي مفلس، نسأل الله العافية. لذلك أختي الفاضلة انتبهي ونبهي وقولي لصويحباتك وللنساء اللي عندكم يتقين الله عز وجل ويبتعدنا عن الغيبة، الغيبة لا خير فيها. والسبب في ذلك يعني الفراغ، يعني بعض النساء الآن يجتمعنا ويصير عندهن فراغ، وش يسوون؟ يبدون يقطعون في الناس، ها، ويقرضون اللحوم قرض فلان أو فلان أو فلان. طيب لو وش اللي يمنع لما تجلسون وتقولين يا أنت يا أم أمينة تقولين يا فلانة أنت صوتك جميل اقرأ علينا من القرآن، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في المجالس، يحب أن يسمع القرآن، يقول لابن مسعود اقرأ علي، يقول يا رسول اقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، وش اللي يمنع؟ تقرأ عليك من جزء عما في المجلس. طيب وش اللي يمنع عجيب كتاب التفسير ونقرأ تفسير آية؟ والله هذه المجالس أحب عند الله عز وجل من كل مجلس، يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالمقصود أن الناس أصبحوا يستغربون الآن إذا جلس الناس في مجلس أنه ما يقرأ قرآن ولا يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقال ذكر مثلا معين مشروع، يتعجبون يعني أصبح غريب، لماذا ما ألفوا هذا الشيء، ما ألفوا، ألفوا البدعة وألفوا القيل والقال والرغي والكلام في الناس، ها؟ ومساكين، والله هؤلاء مساكين، والله سيندمون يوم القيامة ندما شديدا، لأن يشوفون هذا اللي اكتسبوه من الحسنات راح للآخرين، راح للذين يعني قاموا بغيبتهم أو بالكلام في أعراضهم. صلى الله تعالى يحفظنا وإياكم جميعا. الأخ مروان محمد ناصر من اليمن بارك الله فيه يقول يعني أنا أخذت ذهب والدتي من سنوات وكذا وبعته في بناء بيتي، وبعدين اشتغلت في السعودية 4 سنوات، وبعدين ذكر قصة طويلة يقول أنا يعني أعطيت سدت أختي 20,000 سعودي وأختي الثانية 10 جرام، وقصته طويلة. طبعا هو يسأل الأخ الفاضل مروان محمد يقول الآن أنا الوالدة أخرتها، سددت الجميع ما عدا الوالدة وما عندي قدرة، وأنا أعرف بأن الوالدة تصبر علي، لكن الآن عندي أرض أبيعها علشان أسدد الوالدة ولا ماذا؟ يا أخوي الفاضل مروان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك تمام بر الوالدة وأن تكون من الراضين عنك، يعني هذه نعمة من نعم الله. إذا الوالدة والله قالت لك يا فلان أنا ما أحتاج المبلغ الآن، متى ما تيسر لك سددني الحمد لله، أهم شيء أنك أن تسترضيها الآن، تذهب إليها وتقول لها يا والدتي سامحيني أنا بتأخر عليك، حاب أني أبيع الأرض أساس سددك، بتقول لك لا، أنا أجزم يقينا بتقول لك لا. أهم شيء ما يصير على الوالدة نقص، هذا أهم شيء، أنه ما يصير على الوالدة نقص. بارك الله فيك، والحمد لله ما دام الأمر عند الوالدة الأمر يسير، الأمر يسير، لا تستعجل يا مروان بارك الله فيك. خالد من عمان بارك الله فيه يقول عندي الوالد ما يستطيع الذهاب يصلي في المسجد، لازم أكون معه، وأحيانا الوالد يتأخر في الوضوء وصلاة الجماعة تبدأ وما يكفي الوقت، هل أصلي معه في البيت؟ لأني إذا قلت له بروح أصلي جماعة يقول لي بسير معك أصلي، وإذا سرت يكون الجماعة مخلصين. يقول ما العمل؟ خالد من عمان بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء على برك بأبيك وعلى حرصك عليه، وهذه والله نعمة من نعم الله، أن فتح الله لك باب من أبواب الخير، تقوم على بر أبيك وعلى خاصة تعين والدك على الطاعة وعلى العبادة. الأمر الثاني أخي الفاضل، أتمنى الوالد يشاهدني لأني أقدم له نصيحة. أولا الوالد أنا أدعوه إلى أن يكثر من حمد الله وشكره اللي وفق بخالد البار به، هذا واحد. الأمر الثاني الوالد الله يحفظه تقول له وأنا أقول له الآن بأن لا تفوت على خالد الجماعة، فأنت تتفق أنت وإياه، إذا الوالد كان مستعد وجاهز ومتجهز للصلاة قبل الأذان أو قبل الإقامة الحمد لله تنتظره وتأخذه معك للمسجد وتصلون الجماعة أنت وإياه، تصلون في المسجد جماعة أنت وإياه. أما إذا كان الوالد يتأخر عليك بحيث أنه يبقى يتوضأ ويطيل عليك، فتتفق أنت وإياه أنك تروح أنت تصلي في المسجد حتى تدرك الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، وتقول لا تصلي أنا إذا رجعت بصلي أنا وياك جماعة، فهو يصلي بك إماما، هو يصلي إمام وأنت خلفه، والحمد لله ينال أجر الجماعة، أو أنك أنت تصلي فيه، ويجوز هذا أنك أنت تصلي، يعني تأتي بالصلاة مرة ثانية تكون لك سنة وللوالد فريضة ولله الحمد والمنة. وقد كان معاذ بن جبل يفعل هذا، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، صلاة العشاء فرضا حاضرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويذهب إلى قوم يصلي بهم إماما صلاة العشاء، ينتظرونه رضي الله عنه، يصلي بهم إمام. فهذه طريقة يعني الحمد لله توفق فيها بين حرصك على الجماعة وحرصك على والدك. بارك الله فيك وتقبل الله منك. وفاء من فرنسا تقول سمعت بعض الفقهاء يقول إن طلب المرأة الطلاق يعد خلعا لأنه صادر منها حتى لو لم يذكر عوض، ويجب عليها رد المهر لزوجها فهو دين عليها، مع أنه يكون دائما على يقين من أن الخلع لا يقع إلا إذا ناقشت المرأة والرجل والعوض، أو أولا ليطلقها الزوج، هل يمكن توضيح؟ أختي وفاء من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للفرقة بين الزوجين تكون في أحوال، الحالة الأولى الموت، طبعا هذه يحصل فرقة خلاص بين الزوجين بحيث ولها أحكام. الفرقة الثانية الطلاق، والطلاق يملكه الزوج، الطلاق يملكه الزوج. الفرقة الثالثة الخلع، وهي أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها أو يخالعها مثلا. والفرقة الرابعة الفسخ، والفسخ هذا يكون من جهة القاضي، هو الأصل من ولي الأمر، والقاضي يستمد سلطة من ولي الأمر، نحتاج إلى قوة، يقوم القاضي بالنظر إلى قضية رأى بأن الزوج ظالم ومضر بزوجته ويريد أن يلجئها إلى الخلع لأخذ المهر بشكل ظالم، ويرفض الطلاق ويتعسف في هذا، للقاضي حق التدخل في أن يفسخ عقد النكاح بينهم. واضح؟ طيب، بالنسبة للخلع، الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها على المهر الذي دفعته، وذلك حينما تسوء العلاقة بينها وبين زوجها من جهتها هي، أما من جهة الزوج لا، الزوج صاحب دين وخلق ويوفر الحظوظ ويقيم الحقوق مثلا، لكن المرأة ما تريد البقاء معه، من يعني ما تحبه ولا ترغب البقاء معه، كرهته لا لدينه وأخلاقه، لا هكذا. في هذه الحالة الزوج يخير إما أن يطلقها من دون يعني أخذ المهر، وإما أن يخالعها على المهر، وإما أن يقول لها أنا سأطلقك لكن أن تتنازلي عن المهر من دون خلع. هذه يذكرها بعض العلماء حتى يعني يكون يعني للمرأة فرصة التروي مثلا، يعني طلقها طلقة رجعية وتبقى مثلا ثلاث حيض إن كانت من ذوات الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات، ممكن يراجعها بعد ذلك، لأنه الخلع فسخ، يعني الخلع الآن لو طلقها تبين منه بينونة صغرى ما يرجع لها إلا بعقد جديد. فإذا المرأة قالت أنا سأسقط لك سأعطيك المهر، سأتنازل لك عن المهر، صحيح بعض الفقهاء يقول هذا خلع لأنه على عوض، ودائما الخلع يكون على عوض، لكن بعض العلماء يقول لا، هذا يعني أشبه مثلا أشبه بتنازل أو إرضاء للزوج، ترضي الزوج، يقولون من هذا الباب. عموما أخت الفاضل المسألة فيها كلام وفيها بحث، والخلع بعض العلماء يقول لا يصح إلا عند قاضي، عند قاضي لا يصح إلا عند قاضي، وبعض العلماء يقول لا يصح بين الزوجين. إيمان من السعودية تقول جدتي تقرأ القرآن بقلم القراءة، هل يحتسب يعني لها الأجر في قراءة القرآن، مع العلم أنها إذا عرفت السورة تردد معه، وإذا ما عرفت السورة فقط تسمع حتى يعني لأنها أمية. أختي إيمان من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في جدتك، بشريها بأن هذا خير والحمد لله مأجورة، فالمستمع له أجر القارئ، وما دام جدتك أمية ما تحسن القراءة ولا الكتابة ورزقها الله هذا القلم القارئ الآن، وهذه نعمة من نعم الله، وتقضي وقتها وتشغل زمانها بسماع القرآن، هذه والله نعمة عظيمة، ولو رددت وراءه ما في شيء، بعد تؤجر، واللي السورة اللي ما تستطيع تردد وراءه فقط تستمع لها ويكون لها أجر القارئ بإذن الله سبحانه وتعالى. شلال زكريا من المغرب يقول ما حكم المسح على الحذاء وما التفصيل في المسح؟ شلال من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك، إذا تقصد المسح على الحذاء فقط من دون الجوارب، نعم يجوز المسح على الحذاء إذا كان يستر محل الفرض، ومحل الفرض الكعبان الناتئان على جانبي القدمين، فإذا كان الحذاء يغطيهما نعم يجوز المسح على الحذاء، يجوز المسح على الحذاء. تقول لي لا، الحذاء يكون تحت الكعبين لكن فوقه جوارب، الجوارب أيضا يجوز تمسح على الحذاء وعلى الجوارب، تمسح على الحذاء وعلى الجوارب. طبعا المسح له شروط يا شلال، أولها أن يلبسه على طهارة، يعني يكون متوضئ بالنسبة للمسلم، يكون متوضئ ويلبس الجوارب ويلبس الحذاء، كذلك أن يكون الحذاء طاهر من حيث الجلد يعني، أو الشراب أو الجورب طاهر أيضا من حيث الجلد. والمسألة الثالثة أن يعني مسألة المدة التي يمسح فيها، المدة التي يمسح فيها. فأنت يا أخي الفاضل إذا مسحت على الجوربين على الحذاء مع الجوربين صح المسح ولله الحمد والمنة، لكن تنتبه إذا خلعت الحذاء أو خلعتهما جميعا ثم صليت، ما صلاتك صحيحة ما ينتقض الوضوء، لكن لما تأتي لتلبسهما من جديد لابد أن تتوضأ من جديد، لابد تنتبه لهذه. واضح؟ بارك الله فيك ورضي عنك. عمر الحمداني من العراق بارك الله فيه، يقول أنا عمري 22 سنة، يقول الفجر عندنا يؤذن الساعة 3:00، يقول أذهب إلى الشغل يوميا الساعة 3:00 مع أذان الفجر تماما، ما أستطيع أصلي بالجامع، لكن أصلي ولا أصلي في البيت بسبب ضيق الوقت. إذا وصلت مكان العمل تقريبا أصل الساعة يعني ما بين 3:15 إلى 3:30، وهذه دائما أنا أسويه، أصلي الفجر مباشرة وبعدين أبدأ الشغل بعد ذلك. يقول أحيانا يقول بعد نعم، يقول هذا يكون بعد الأذان ب20 دقيقة. يسأل يقول أحيانا ما يكون هناك جماعة في العمل، أصلي لوحدي وأحيانا أقتصر على الفاتحة، هل علي شيء؟ عمر الحمداني من العراق بارك الله فيك ورضي عنك وأسأل الله تعالى لك الثبات. أخوي الفاضل ما تقوم به صحيح ولله الحمد، أنت الآن تخرج من البيت عندما يؤذن المؤذن أو قبل الأذان بدقيقة إلى العمل، تصل العمل تقريبا بعد الأذان ب20 دقيقة، إن وأنت متوضأ لأنك ذكرت في السؤال مستعد ومتوضأ ومتطهر، إن وجدت جماعة طيب تصلي معهم، وإذا لم تجد جماعة تصلي الحمد لله لوحدك حتى لو اقتصرت على الفاتحة لأنك أتيت بالركن. فإذا كان يعني رب العمل صاحب العمل يطالبك بمباشرة العمل الحمد لله تصلي الفجر هناك، تقرأ تقتصر على الفاتحة من حيث القراءة وتكمل صلاتك، وبعدين إذا ما استطعت تصلي سنة الفجر القبلية ممكن تقضيها في النهار، ممكن تقضيها في النهار في العمل، أو إذا رجعت البيت قبل الزوال لأن هذا وقت قضائها. في تنبيه يا عمر، إذا أنت تقول والله أنا لو صبرت نصف ساعة 45 دقيقة بيأتي مجموعة نصلي جماعة يكون أفضل، لأنك أنت ما زلت في الوقت، الشمس باقي عليها وقت حتى تطلع. واضح؟ تقول لا أنا أخاف وأخشى ويتأخرون علي، صلي على الحال اللي أنت وصفته بارك الله فيك. أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول هل يجوز عدم لبس الحجاب أمام زوج ابنتي وهو بعمر ابنتي؟ أم أحمد من العراق بارك الله فيك ورضي عنك، زوج ابنتك اللي تزوجها ودخل عليها هذا مثل أولادك، هذا أصبح الآن محرم عليك على التأبيد، أنت تحرمين عليه على التأبيد، فهذا أحد أولادك، فما في بأس لو خرجت أمامه كاشفة لشعرك مثلا، ما في بأس، هذا مثل أولادك. واضح؟ بارك الله. تقولي والله أنا طبيعتي حاب أني أنا أضع شيء على رأسي أحط حجابي مثلا، هذه طبيعتي، هذا ما في حرج، أنا أتكلم على الحلال والحرام. لو كشفتي أمامه شعرك وحتى لو جزء من يعني ذراعك مثلا لا حرج في ذا، مثل يعني تتعاملين معه كما تتعاملين مع أولادك. واضح؟ بارك الله فيك. الرديسي من الشارقة، هكذا الاسم قرأته، الرديسي من الشارقة، يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، كما يعني معلوم بأن أفضل الصدقة سقي الماء. يقول بعض الخيرين يأتون بقوارير الماء والأرز واللبن والتمر والعديد من الطيبات إلى المساجد، هل نجبر خواطرهم ونأخذ أم نمتنع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة؟ يا الرديسي بارك الله فيك، السؤال لك، هل أنت ممن تحرم عليهم الصدقة؟ ها؟ هل أنت ممن تحرم عليهم الصدقة؟ يعني فيه في أناس تحرم عليهم الصدقة هو محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، يعني العباس وذريته ممن أسلم وعلي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء هم اللي تحرم عليهم الصدقة، هل أنت منهم؟ إذا قلت لي نعم أنا منهم تمتنع عن الصدقة، إذا تقول لي لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصدقة، امتنع لأن هذا الامتناع خاص به وبآل بيت، أما بقية المسلمين يجوز لهم أن يأكل الصدقات، واضح؟ فانتبه لهذا، بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن أنبه إخواني وأخواتي وأكرر هذا بأن البرنامج بالنسبة لأسئلة الواتساب له شروط، يعني بالنسبة للأسئلة ذكر الاسم أو الكنية اسم البلد، وأيضا سؤال واحد ما يكون يعني أكثر من سؤال، والسؤال لابد أن يكون مختصر، يعني بعض الإخوة والأخوات يرسلون أسئلة طويلة جدا ما نستطيع قراءتها، فلخصوا الأسئلة ونحن نفهم يعني مضمون السؤال بحول الله، وتصبرون علينا لأن الأسئلة حقيقة كثيرة جدا، ما أحب أن يعطيكم الرقم لأن الرقم كبير جدا. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.